بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 12 من شهر الله المحرم 37,400,000، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكم رحمه الله. وقفنا عند البيت رقم 46 أو 48,200 عند قوله رحمه الله: وبعدها، أي بعد الهجرة، كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، أي دخل الناس في دين الله أفواجا. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. ذكر في هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى بلغ الرسالة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة واستقرت دولة الإسلام وفرض الله الجهاد، وخاض النبي صلى الله عليه وسلم معارك شتى مع الكافرين، وانقادت له جزيرة العرب حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أرسل إليه، ما أرسل به. وفي المدينة فرض الله جل وعلا جميع الفرائض، ففرض الجهاد كما تقدم معنا، وأتم الله جل وعلا الصلاة فقد كانت ركعتين فصارت على مواقيتها وصفتها المعلومة، وشرع الأذان، وشرع الصيام، وشرع الزكاة وزكاة الفطر، وتحولت القبلة إلى الكعبة، وكل ذلك في السنة 2 من الهجرة، وشرعت الشرائع حتى أكمل الله عز وجل الدين. وفي يوم عرفة في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 50 ليلة نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وبلغ ما أرسل به. وبعد أن بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله عز وجل به من القرآن والسنة، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الحق جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة وحي، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وبهذا الوحي أخرج الله جل وعلا الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. ولذلك قال الناظم: واستنقذ الخلق من الجهالة، يعني أنقذه الله من الجهالة والجاهلية التي كانوا فيها من عبادة الأوثان ودعاء غير الله والشرك به إلى نور التوحيد ونور السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الله به الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سبباً عظيماً من الله جل وعلا، ففتح الله به قلوباً غلفة وأعيناً عمية وآذاناً صمة. قال الناظم: وأكمل الله به الإسلام، أي أكمل الله الإسلام بجميع شرائعه ظاهرها وباطنها، وظهر دين الحق كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فظهر الإسلام على الدين كله، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأخذ يضرب الأصنام بيمينه كان يتلو قول الحق سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال ربنا جل وعلا: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال الناظم رحمه الله في شرحه: لم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا أمر يجب على كل مسلم أن يعتقده، لا بد أن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بلغ الرسالة، وتبليغه للرسالة أنه ما من خير إلا ودلنا إليه، وما من شر يباعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. وقول الناظم في شرحه: ترك أمته على المحجة البيضاء، يشير بذلك إلى الأحاديث الواردة في بهذا المعنى، ومن ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحديث واشتهر عند الناس أنهم يقولون: تركنا على المحجة البيضاء، ولم يأتي في الروايات ذكر المحجة، وإنما الروايات بلفظ جاء: تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء. والمقصود أنه تركنا على الحق والهدى، وجاءنا بالكتاب المبين القرآن الذي قام به الدين وقامت به أمور الناس، والذي هو كتاب الله. قال الناظم: وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. وسيأتي إن شاء الله في كلام الشارح، في كلام الناظم في شرحه، التأكيد على هذه المسائل. بعد أن كمل الله به الدين، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، قبضه الله لأن هذا هو سنة الله في خلقه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقد كانت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول نهار يوم الاثنين بعد حجة الوداع بنحو 80 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. وكان مرضه عليه الصلاة والسلام في أواخر شهر صفر، فمرض صلى الله عليه وسلم 14 ليلة وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، الآية. وقال الله لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي قصة وفاته صلى الله عليه وآله وسلم ولحظات وفاته يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم وغيرهما، قال: يوم الخميس، وما الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال عليه الصلاة والسلام: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته، أو قالت: فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، مات عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، يعني على صدرها رضي الله عنها. وفي رواية قالت: كان بين يديه ركوة فيها ماء، كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. فمات كما يموت الناس عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر، واختار ما عند الله، فاختار الله عز وجل له الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الرفيق الأعلى، أي مع الأنبياء والصديقين والشهداء في أعلى عليين، وما من نبي بعثه الله إلا يخير عند وفاته بين البقاء ثم الموت وبين الموت، فاختار نبينا صلى الله عليه وسلم ما عند الله، وقد اشتدت به سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة أيضاً أنها سئلت عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت: فقلنا لا وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينو أي ليذهب إلى الناس فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قالت: فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قالت: فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهذه المرة الثالثة وهو يحاول عليه الصلاة والسلام أن يشتد فيقوم ليصلي بالناس، وكل سؤاله عن الصلاة: أصلى الناس؟ فلما كانت الثالثة والناس ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس والآخر علي، وأبو بكر يصلي بالناس إماما، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس بخبره ذهلوا، حتى إن عمر قال: من قال إن رسول الله قد مات ضربت عنقه. فمكث الناس في دهشة حتى جاء أبو بكر، وكان رضي الله عنه في مكان له بالسنح، فدخل المسجد ثم دخل على رسول الله في بيت عائشة وهو مسجى بثوب، فكشف عن وجهه فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج للناس فخطب فيهم وقرأ عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية، حتى قال عمر: والله لكأن الناس لم يعلموا بها، أو لكأني أسمعها لأول وهلة. فلم يمت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله جل وعلا قد قال لنبيه: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فما عند الله خير له، خير لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. من الأمور العظيمة التي يجب أن نؤمن بها وأن نشهد بها شهادة حق وصدق ويقين، بلا شك بأنه عليه الصلاة والسلام هو النبي المرسل، وكل من لا يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر. فمن انتشر عند بعض الناس أن النصارى ليسوا كفارا لأنهم أهل كتاب، هذا معتقد باطل فاسد. النصراني من الكفار حتى وإن كان من أهل الكتاب، لو مات عن النصرانية فهو من أهل النار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بأختها، وهي شهادة أن محمد رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المرسل إلى الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو المنة العظمى التي امتن الله بها على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله سبحانه عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، فهو رحيم بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية المباركة السابقة ويزكيهم، بيان بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه زكاة للناس وتطهير، التزكية التطهير، فيطهرهم بالوحي ظاهرا وباطنا. كل من التزم بوحي الله تطهر قلبه من الكفر والشرك والرياء والباطل. فالقلب يزكيه الله بالإيمان، كما قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن الأوثان والشرك رجس ودنس تطهر بالتوحيد. ويطهر المؤمن بالأخلاق الحسنة الطيبة والبعد عن مساوئ الأخلاق، ويطهر المؤمن بالتوبة، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله تعالى يحب من عبده أن يتوب إليه في كل وقت وحين، ومن تاب فهو من المطهرين المتطهرين الذين ألقوا عن عواتقهم وألقوا عن ظهورهم دنس المعصية والشرك والكفر. فالتوبة من الذنوب طهارة، وأيما طهارة. والتخلق بالأخلاق الحسنة رفعة وعلو للمسلم، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، ولهذا كان الوضوء والتطهر نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فهذا الدين العظيم يكون طهرة للمسلم في حياته. وفي قوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. الحكمة لها معاني كثيرة، لكن جاءت في هذا السياق بمعنى السنة النبوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. توجد جماعة في هذه الأزمان تسمى بالقرآنيين، يزعمون بأنهم لا يعملون إلا بالقرآن وأن السنة ليسوا بملزمين بها، وهذا كفر وضلال. فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي، ولا تتضح معالم آيات القرآن ومعانيه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، ومحاسنه صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة، وقد كتب في ذلك كثير من العلماء الكتابات المتعددة الدالة على فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم. والمقصود كما قال الناظم في شرحه أن الله تبارك وتعالى جعل رسالته عامة إلى الثقلين، إلى الإنس والجن وإلى جميع الأمم، فلن يدخل أحد الجنة بعد بعثته إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير رحمه الله أغلقت الأبواب إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم وتمرد عليه ولم يؤمن به لم يكن من أهل الجنة، وإن مات على ذلك فهو من الكافرين. فقول الناظم نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل ما إليه أنزل، يعني بلغ كل ما أنزل إليه من القرآن والسنة. وفي هذا النظم جملة من المسائل نبه عليها الشارح رحمه الله تعالى في شرحه، نأتي عليه إن شاء الله في درس قادم. لكن في قوله رحمه الله بأنه المرسل بالكتاب نبه العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم معجزته العظيمة هي القرآن. المعجزة العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن، وهي المعجزة الخالدة والمعجزة الباقية. وليس معنى هذا أنها المعجزة الوحيدة، بل معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم تزيد على 1000 معجزة كما ذكر ذلك العلماء. لكن أعظم المعجزات وأعلى المعجزات هي هذا الكتاب العظيم المبارك الخالد الذي تحدى الله جل وعلا الناس أجمعين أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بآية من مثله أو أن يأتوا بسورة. وإلا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة كما ذكرت عن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن معجزاته صلى الله عليه وسلم تزيد عن 1000 معجزة. فإذا تأمل الإنسان هذا القرآن العظيم رأى فيه الخير والبركة، وهو باق لأنه كلام الله وهو الحجة على الثقلين. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي جاءت به السنة ما جاء به السنة من تكثير الطعام القليل حتى إنه لا يسع العدد الكثير. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن من الناس من أصيب في عينه أو في قدمه فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ. ومن ذلك انشقاق القمر في زمنه كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. ومن ذلك حنين الجذع، شجرة أو خشبة كان يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عليها فيخطب، فلما جاوزها سمع الناس له صوتا وبكاء وهو جمات. يقول الراوي سمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشاق، يعني كصوت الدابة. ومن ذلك تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله ونبع الماء وغير ذلك من المعجزات الكثيرة التي يزداد بها المسلم إيمانا. وكما ذكرنا أعظم المعجزات هي هذا الكتاب العظيم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعل ما سمعنا خيرا لنا في الدنيا والآخرة وحجة لنا في الدارين، والله تعالى أعلم. وبهذا قد نكتفي من هذا الدرس والله أعلم. هنا سائلة تقول ما حكم تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء من أجل التوسل به، بمعنى يقوم بالعمل وفي نيته أن يتوسل به؟ يجوز أن يتوسل العبد بالعمل الصالح إلى ربه جل وعلا، يتوسل إلى الله ببره لوالديه، يتوسل بصدقته وبإحسانه، يتوسل إلى الله جل وعلا بحبه لرسول الله وحبه لهذا الدين ومحافظته على الصلاة وغير ذلك، كما فعل أصحاب الصخرة الذين أصحاب الغار الذين أطلقت عليهم الصخرة، فقد توسل أحدهم إلى الله جل وعلا بأمانته، وتوسل الآخر إلى الله سبحانه ببره لوالديه، وتوسل الثالث إلى الله جل وعلا بعفته عن الزنا، فاستجاب الله دعوته. تقول كيف الجمع بين السرور بالحسنة ونبذ العجب بها إلى آخره، يعني سؤاله. المؤمن تسره الحسنة وتسوءه السيئة، بل هذا من علامات الإيمان. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا فرح بفعل الطاعة أنه يكون عنده عجب. العجب أن ترى أن عندك ما ليس عند غيرك، وأن ترى أنك أفضل من الناس. لكن إذا عملت حسنة ففرحت بها فهذا من الإيمان. وفقك الله للحج فحججت ورجعت من الحج فرحا مسرورا أن وفقك الله لذلك، وفقك الله لطلب العلم فتفرح أنك طالب علم وأن الله جل وعلا اصطفاك لتكون من أهل العلم وطلابه، وتتفكر في الناس أن كثير منهم كما قال الله وإن كثيرا من الناس كما قال سبحانه ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالكثير لا يعلم، الجهل أكثر، فأنت تفرح أن جعلك الله من أهل العلم، تفرح إذا وفقك الله لبر الوالدين، تفرح إذا رضي عنك والداك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فهذا من علامات الإيمان، فإذا حصل الإنسان سرور بالحسنة وهذا من علامات الإيمان يحذر بعد ذلك من العجب، وهو أن يرى نفسه أفضل من غيره أو أن يمن بذلك على الناس. وتقول هل الأفضل للمرء أن يتناسى ما يقدمه من أعمال صالحة؟ الجواب لا، الإنسان يعمل الصالحات ويرجو بها ثواب الله. ما هو الذي يجعل عند الإنسان حسن ظن بالله سبحانه ويجعل عند الإنسان في قلبه طمأنينة؟ هو أنه يعلم أنه قد وفقه الله لعمل الصالحات والخير، ولذلك إذا حضرت الإنسان الوفاة استحب لمن حوله أن يذكره بأعماله الصالحة حتى يزداد حسنه حسن ظنه بالله. لكن المحذور هو أن يمن بطاعاته على الله، يمن بها على الله وعلى خلق الله، ويؤدي به العمل الطيب إلى أن يتفاخر وأن يصار إلى العجب. نعم. ثم تقول هل التصدق هل للتصدق باللحم مزية على غيره من أنواع الصدقات؟ اللحم وغيره الصدقة تكون بحسب الحاجة، إذا وجدنا أناسا يحتاجون إلى الماء فصدقة الماء أفضل، وإذا وجدنا أن الناس حاجتهم إلى اللحم فذاك أفضل، وإذا وجدنا أن الناس حاجتهم إلى اللباس فالتصدق باللباس أفضل، فينظر إلى حاجة المتصدق عليه. ولهذا الأحاديث التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة الماء محمول عند العلماء فيما إذا كان في مكان يحتاجون فيه إلى الماء، أما إذا وجد في مكان لا يحتاجون فيه إلى الماء، الماء عندهم متوفر، فغيره أولى بالتصدق. ثم تسأل في سؤالها الأخير عن زميلة لها شيعية تدعو إلى التشيع إلى مذهبها وتفتخر به، ماذا تصنع معها؟ تدعوها إلى الله جل وعلا، أقول تدعوها إلى الله جل وعلا برفق لي، وتبين لها السنة وتصبر عليها، إلا إذا خشيت على نفسها منها، إذا خشيت على نفسها من هذه الشيعية فإنها تجتنبها وتهجرها وتحذر زميلاتها منها، وهذا من هجر أهل البدع الذي أمرنا به. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا البدع وأهلها، والله تعالى أعلم.